بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. كنا قد أخذنا شيئا من المسألة السابعة في حديث عثمان في وصف ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نفرغ من هذه المسألة، ولهذا الأولى أن نبدأ بها من أولها حتى ننتهي منها إن شاء الله. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع قوله ويديه إلى المرفقين. المرفق فيه وجهان، أحدهما بفتح الميم وكسر الفاء، والثاني عكسه، لغتان. وقوله إلى المرفقين ليس فيه إفصاح بكونه أدخلهما في الغسل أو انتهى إليهما، والفقهاء اختلفوا في وجوب إدخالهما في الغسل، فمذهب مالك والشافعي الوجوب، وخالف زفر وغيره. ومنشأ الاختلاف فيه أن كلمة إلى المشهور فيها أنها لانتهاء الغاية، وقد ترد بمعنى مع، فمن الناس من حملها على مشهورها فلم يوجب إدخال المرفقين في الغسل، ومنهم من حملها على معنى مع فأوجب إدخالها. وقال بعض الناس يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلها أو لا، فإن كانت من الجنس دخلت كما في آية الوضوء، وإن كانت من غير الجنس لم تدخل كما في قوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل. وقال غيره إنما دخل المرفقان هاهنا لأن إلى هاهنا غاية للإخراج لا للإدخال، فإن اسم اليد يطلق على العضو إلى المنكب، فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب، فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد على المرفق، فانتهى الإخراج إلى المرفق فدخل في الغسل. وقال آخرون لما تردد لفظ إلى بين أن تكون للغاية وبين أن تكون بمعنى مع، وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه، كان ذلك بيانا للمجمل، وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الواجب المجمل محمولة على الوجوب. وهذا عندنا ضعيف، لأن إلى حقيقة في انتهاء الغاية، مجاز بمعنى مع، ولا إجمال في اللفظ بعد تبين حقيقته. ويدل على أنها حقيقة في انتهاء الغاية كثرة نصوص أهل العربية على ذلك، ومن قال إنها بمعنى مع فلم ينص على أنها حقيقة في ذلك، فيجوز أن يريد المجاز.
طيب، هنا قوله قوله ثم ويديه إلى المرفقين. كلمة إلى الأصل أنها لانتهاء الغاية، فالفعل يبتدئ قبلها وينتهي إليها، فسرت من هذا المكان، سرت من الرياض إلى مكة، أي وصلت إلى مكة. أما دخول مكة فلا يفيده هذا اللفظ، لكنه يفيد أنك وصلت إلى مكة. ومن هنا لما كانت إلى الانتهاء الغاية وقع الخلاف بين أهل العلم في غسل المرفقين، هل يجب غسلهما أو أنه يغسل ما كان قبل المرفقين وأما المرفقان فلا يجب غسلهما؟ حكى في هذه المسألة قولين: القول الأول أنه يجب غسل المرفقين، والقول الثاني أنه لا يجب غسل المرفقين. أما الذي يقول إنه لا يجب غسل المرفقين فيستدل بأصل وضع كلمة إلى وأنها لانتهاء الغاية، فما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، وبناء عليه فالواجب غسل اليدين، وأما المرفقان فلا يجب غسلهما، أخذا بظاهر هذه الأحاديث وبظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وأما من قال يجب غسل المرفقين مع اليدين كما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد أيضا، فاستدلوا على هذا بأربعة أوجه. الوجه الأول عندكم هو أن إلى وإن كانت تستعمل لانتهاء الغاية إلا أنها تأتي بمعنى مع، كما في قول الله عز وجل في شأن اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالكم مع أموالهم. وكما تقول: الدرهم إلى الدرهم مال، أو الريال إلى الريال ألف، يعني الريال مع الريال يكون ألفا. وبناء عليه مع إلى هنا بمعنى مع، لأنها ترد بالوجهين جميعا، ترد لانتهاء الغاية وترد بمعنى مع. قد يقول قائل: إذا قلنا إنها ترد بانتهاء الغاية وترد بمعنى مع، لماذا اخترتم كلمة مع؟ لماذا لم تجعلوها لانتهاء الغاية؟ وجوابهم عن هذا الاستدلال ببقية الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين. الوجه الثاني قالوا: ليس صحيحا أن كل ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، وإنما ذلك يختلف باختلاف السياق والكلام الذي تأتي فيه كلمة إلى. فإذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبل إلى، فإنما بعدها يدخل فيما قبلها، كما في آية الوضوء. وأما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فلا يدخل، قد قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالليل ليس من جنس النهار، وبناء عليه أتم الصيام إلى الليل يقتضي أن ما بعد إلى وهو الليل ليس محلا للصيام، فلا يجب على الصائم أن يصوم جزءا من الليل، لأن ما بعد إلى بخلاف ما، يعني ليس من جنس ما قبلها. أما المرفقان أليس من جنس اليد ولا لا؟ من جنس اليد، وبناء عليه فإنها لما كانت من جنس اليد أصبح لها حكم ما قبلها، فحينئذ تغسل المرفقان كما تغسل الساعدان، أو كما يغسل الساعدان. الوجه الثالث قالوا: إلى هنا في الحقيقة جاءت للإخراج وليست للإدخال، فإن إلى التي تكون للإدخال هي التي يقال إنما بعدها لا يدخل فيما قبلها، وأما إلى التي تكون للإخراج فإن ما بعدها بخلاف حكم هذه. كيف؟ قول الله عز وجل: وأيديكم، لو لم تأتي كلمة إلى المرافق، وهنا وغسل يديه، لو لم يأتي قوله إلى المرفقين، ماذا يقتضي سياق الكلام؟ أن تغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب. فلما قال إلى المرفقين دل على أن الذي يخرج من الغسل ما زاد على المرفقين، إذن أصل المرفقان داخلان فيما يجب غسله، وإلى إنما جاءت لتنفي ما زاد على المرفقين، لأن الأصل في أن المرفقين داخل فيما يجب غسله. الوجه الرابع أن يقال: إلى هذه عجزنا عنها، مرة نقول هي لانتهاء الغاية ومرة تقول بمعنى مع، إذا كان كذلك فالكلام مجمل، لا نستفيد الحكم من هذه الآية ولا من الحديث، نبحث عن الحكم في أمر آخر، لأن القاعدة عندنا أن المجمل لا يعمل به حتى يأتي بيانه، كذا؟
فإذا جاء البيان عملنا به. فإذا يديه إلى المرفقين وأيديكم إلى المرافق، هذا كلام مجمل. عدنا إلى بقية الأحاديث فوجدنا فيها البيان. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه، والحديث رواه الدرقطني، وإن كان بعض أهل العلم أو نص الدرقطني على أنه ضعيف، لكن أصح منه وأقوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن كلمة إلى هنا مجملة، فنبحث عنها في مكان، نبحث عن بيانها ولا نعمل به. ما رأيكم في هذا الوجه؟ ها؟ قوي. قال ابن الدقيق بل هو ضعيف. وجه الضعف: ليس صحيحا أن إلى هنا مجملة، ليست إلى لانتهاء الغاية وبمعنى مع على قدم المساواة، بحيث نستطيع أن نقول إننا لا نستطيع أن نفاضل بينها، بل إن ورود إلى بمعنى انتهاء الغاية هو الحقيقة، وحملها على المجاز هو، وحملها على مع هو المجاز. وإذا كان اللفظ عندنا له حقيقة ومجاز، فهل نقول إنه لفظ مجمل؟ ها؟ لا، لأن لو قلنا هذا كل الألفاظ نجعلها مجملة. فإذا ينبغي حمله على الحقيقة ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة، وبناء عليه فإلى الانتهاء الغاية. وإذا أريد أن يستفاد غسل المرفقين فيستفاد بطريق آخر أو بدليل آخر. نعم.
قال عفو الله عنك. الثامن: قال قوله ثم مسح رأسه ظاهره استيعاب الرأس بالمسح، لأن اسم الرأس حقيقة في العضو كله، والفقهاء اختلفوا في القدر الواجب من المسح، وليس في الحديث ما يدل على الوجوب، لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب مخصوص على هذه الأفعال، وليس يلزم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الأفعال، فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على إكمال مسح الرأس.
لا، على كمالي.
قال عفو الله عنك: فجاز أن يكون ذلك الثواب مرتبا على كمال مسح الرأس، وإن لم يكن واجبا إكماله كلام.
نعم.
وإن لم يكن واجبا إكماله، كما يترتب على المضمضة والاستنشاق، وإن لم يكونا واجبين عند كثير من الفقهاء أو الأكثرين منهم. فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين.
نعم، كمل.
قال عفو الله عنك: فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح، لأن الظاهر من الآية مبين. لأن الظاهر من الآية متبين، إما على أن يكون المراد مطلق المسح على ما يراه الشافعي بناء على أن مقتضى الباء في الآية التبعيض أو غير ذلك، أو على أن المراد الكل على ما قاله مالك بناء على أن اسم الرأس حقيقة في الجملة وأن الباء لا تعارض ذلك، وكيفما كان فلا إجمال.
طيب، هذه المسألة هي في قوله ثم مسح رأسه. الرأس هو العضو المشهور المعروف، لا يحتاج إلى تعريف، لأن كل إنسان يعرف رأسه. ثم مسح رأسه، قال لما كان هذا الاسم حقيقة في هذا العضو المعروف، وقوله مسح رأسه يقتضي المسح لهذا كله، وبناء عليه قال مالك إنه يجب مسح جميع الرأس. وليس المقصود عند مالك في قوله مسح جميع الرأس أنه لا بد أن يمر على كل شعرة منه، لكنه مسح يصدق على فاعله أنه استوعب مسح رأسه كله. قال اختلف الفقهاء، وسبب اختلاف الفقهاء ورود الباء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. معنى الباء هنا هو الذي ورد بسببه الاختلاف بين الفقهاء. فقال الشافعي: يكفي أن يمسح على أي شيء من الرأس ولو كان شيئا يسيرا. وقال أبو حنيفة: يكفي أن يمسح ربع الرأس. وقال مالك: لا يكفيه إلا أن يمسح الرأس كله. الإمام الحافظ ابن دقيق العيد يقول: بغض النظر عن المحاكمات بين الفريقين، نحن يمكن أن نخرج من هذه المشكلة سالمين، لا نحتاج إلى ترجيح بين هذه الأقوال، ونقول إن الحديث لا يدل على القدر الواجب في المسح. الحديث هنا لا يدل على القدر الواجب المسح، قد يكون الواجب الكل، وقد يكون الواجب الربع، وقد يكون الواجب أدنى شيء، لكن الحديث ليس هذا مجاله. ليه؟ قال: الحديث جاء لبيان فضيلة معينة، وهي في قوله: ثم يصلي ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث جاء لبيان أن هذه الفضيلة، أن هذه الفضيلة تحصل لمن فعل هذا الفعل. وإذا كان كذلك فالفضيلة ليست دائما معلقة على الواجبات، فالفضل يقع على فعل الواجب وعلى شيء زائد على الواجب. فإذا قلنا إن مسح الرأس هنا لا يحصل، تحصل هذه الفضيلة إلا على من مسح رأسه كاملا، فهذا لا يدل على أن مسح الرأس يجب في حق من لم يرد أن تحصل له هذه الفضيلة، أو أن ما نقص عن مسح الرأس ينقص به الوضوء وحينئذ لا تصح به الصلاة. الحديث جاء لبيان الكمال الذي يحصل به العبد على هذه الفضيلة، وانتفاء هذا الكمال لا يعني أنه قد أخل بواجب، لكن يعني أنه قد نقص الكمال، فحينئذ لا يحصل له الثواب. إذن كأنه يقول: الحديث يدل على أن هذا الثواب يحصل لمن مسح رأسه، فإن نقص هذا فهذا نقص في فضيلته وليس نقصا في الواجب عليه. ما رأيكم في هذا الجواب؟ ها؟ جيد، ممتاز. فيه نظر، من حلت المشكلة إلى الآن؟ لأنه يبقى الآن الذي يريد الثواب يقول: هل يحصل لي الثواب لو أنني مسحت على الربع أو مسحت على شعرتين أو ثلاث؟ تبقى المسألة قائمة، يبقى هل الثواب يحصل على المسح الكامل؟ يعني لو فرضنا أن الحديث أصلا لم يأتي ليقرر ما هو الواجبات، وإنما جاء ليبين مقدار الثواب، فهل هذا الثواب يحصل لمن مسح كامل، أو يحصل لمن مسح الربع، أو يحصل لمن مسح شعرتين أو ثلاث؟ إذن لا يزال المقام يحتاج إلى تحرير. من قال إنه يجزئ البعض، يجزئ البعض، قال إن قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، الباء للتبعيض، وبناء عليه فمن مسح البعض فإنه يجزئه لأداء الصلاة، ويحصل به أيضا هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو هذا البعض؟ ما مقدار هذا البعض؟ قال الشافعي: هو ما يصدق عليه لغة أنه مسح برأسه، لو ما مسح إلا بمقدار إصبعين ألا يقال هذا مسح برأسه؟ وقال أبو حنيفة: أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة أنه حسر العمامة ومسح على مقدم رأسه، فهذا يمكن أن يكون في مقدار الربع، وحينئذ لا يكون ماسحا إلا من مسح ربع الرأس فما فوق. وقال مالك: الباء هنا ليست للتبعيض، بل قال بعض أهل العلم: إنه لا يعرف في لغة العرب أن الباء ترد للتبعيض، وإنما الباء ترد إما بمعنى الإلصاق وإما زائدة. بمعنى الإلصاق امسحوا برؤوسكم، أي المقصود أن يلصق الماء برأسه، أو زائدة لا أثر لها في المعنى تقدير الكلام وامسحوا رؤوسكم. والحقيقة النفي هذا فيه نظر، قاله ابن برهان وغيره أن الباء لا ترد في لغة العرب بمعنى التبعيض، قد حكي أن الباء تأتي بمعنى التبعيض، قاله الخليل بن أحمد الفراهيدي، وأيضا روي هذا عن قاله الأصمعي والفارسي، ومن المتأخرين قاله العيني وابن مالك، وأثبته جماعة من أهل العلم أن الباء ترد بمعنى البعض. لكن الظاهر في الباء أن مجيئها للتبعيض هو خلاف الأصل، وإنما الأصل أنها للإلصاق، وحينئذ فإنه يجب مسح الرأس كله. وكما قلنا لا يعني وجوب مسح الرأس كله أنه لا بد أن يمر على كل شعرة من شعره، ولكنه يستوعبه. قد جاء في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بمقدم رأسه، ثم أدار يديه إلى قفاه، ثم أعادهما من حيث بدأ صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على استيعاب مسح الرأس. قال: فإن سلك سالك ما قدمناه في المرفقين من ادعاء الإجمال في الآية وأن الفعل بيان له فليس بصحيح. هو يشير إلى أن هناك من يقول مثل ما قلنا في المرفقين أنها لما تردد بين أن يكون إلى ومع قلنا إنها مجملة. قد يقول قائل أيضا الباء هنا لما ترددت أن تكون للتبعيض أو تكون للإلصاق فهي مجملة، إذن أين نذهب؟ نذهب إلى السنة. فيقول القائل إنها مجملة، فنذهب للبحث عن معنى المسح في السنة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح الرأس كله. قال: هذا غير صحيح. مثل ما قال هناك إن الإجمال غير صحيح، يقول أيضا هنا ادعاء الإجمال غير صحيح، لأن الظاهر من الآية متبين عند الفريقين. الذي يقول مسح الرأس يقول بمسح الرأس كله، الباء عنده الآن فيها إشكال ولا نص في الإلصاق؟ نص في الإلصاق. والذي يقول مسح بعض الرأس الباء عنده للتبعيض. إذن لا هي مجملة عند هذا الفريق ولا هي مجملة عند هذا الفريق. وكيفما كان فلا إجمال، أي فلا يدعى الإجمال، وهذه قاعدة نافعة جدا، وهو أنه لا ينبغي أن تسارع إلى وصف النصوص بالإجمال لمجرد أن يختلف أهل العلم في تفسيرها، لأن الأصل في الكلام هل هو الإجمال أو عدم الإجمال؟
عدم الإجمال.
الأصل في الكلام البيان، كذا؟ خاصة نصوص الشرع الأصل فيها أنها مبينة واضحة. ولذا كلما أمكنك أن تنفي عنها الإجمال فهو الأصل، ولا تدعي الإجمال، وخاصة لا تجعل وسيلتك إلى وصف النص بالإجمال لأنه والله اختلف أهل العلم فقال هذا كذا وقال الثاني كذا فإذن هو مجمل. لا، هو مبين عند هذا ومبين عند هذا، لكن يبقى الترجيح أن تبحث عنه في مسألة أخرى دون أن تدعي في النص أنه مجمل. التاسع.
الله عنه. قال التاسع: قوله
ما في إشكال، لكنها ليس النص هنا مجملا، إنما هذه يمكن أن تكون مؤيدة لمن يقول بأن الباء للتبعيض كما في حديث المغيرة، ومؤيدة لمن يقول إن الباء للإلصاق كما هو في قول مالك رحمه الله تعالى، لكن يبقى النص غير مجمل. نعم.
الله عنه. قال التاسع: قوله ثم غسل كلتا رجليه صريح في الرد على الروافض في أن واجب الرجلين المسح، وقد تبين هذا من حديث عثمان وجماعة وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن ما جاء فيه حديث عمرو بن عبسة بفتح العين والباء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال: ثم يغسل رجليه كما أمره الله عز وجل. فمن هذا الحديث انضم القول إلى الفعل، وتبين أن المأمور به الغسل في الرجلين.
طيب، قوله ثم غسل رجليه، قال هذا صريح في الرد على الروافض الذين يقولون إن الواجب في الرجلين هو المسح وليس الغسل، ويستدلون بقراءة وأرجلكم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وهذه قراءة سبعية صحيحة. قالوا: فأرجلكم مجرور معطوف على ماذا؟ برؤوسكم، فعطف مجرورا على مجرور، والمعطوف عليه ممسوح، فالمعطوف أيضا ممسوح. وبناء عليه فإن الواجب في الرجلين مسحهما دون الغسل. وذهب جماهير أهل العلم ما سوى الرافضة إلى أنه يجب غسل الرجلين، لأنه قرأت هذه الآية عند أكثر القراء بالنصب: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأرجلكم منصوب معطوف على ماذا؟ وجوهكم وأيديكم، كذا. والوجه واليد مغسولات، فكذلك الرجلان مغسولات. فإن قيل: فكيف الجواب عن قراءة وأرجلكم وأرجلكم؟ فالجواب عن هذا أن يقال إنه هذا من باب العطف على المحل، يعني رؤوسكم وامسحوا برؤوسكم، لو لم ترد الباء وامسحوا رؤوسكم فهو مجرور في محل منصوب، فكأنه عطف على مجرور في محل منصوب، فالأصل أنه منصوب، فحينئذ فالأرجل أيضا يجب غسلها. ثانيا أن يقال إن قراءة الجر جاءت للتنبيه على أمرين: إما على أن ذلك في حال خاصة تقع للرجل، وهي فيما إذا كانت الرجلان مستورتين بخف أو جورب أو نحوهما، وحينئذ فالقراءتان تدلان على حكمين مختلفين. فقراءة النصب تدل على وجوب غسل الرجلين فيما إذا كانت مكشوفة، وقراءة الجر تدل على مسح الرجلين فيما إذا كانت مستورة، فقد جاءت القراءتان كالنصين المنفصلين تدلان على حكمين مختلفين. أو يقال إنه قد جاءت قراءة الجر للتنبيه على أمر يكثر في عموم أحوال الناس، وهو أنه يقع من الإسراف وصب الماء في الرجلين ما لا يقع في غيرها من الأعضاء، وهذا يكاد يكون شائع تجده عند الناس، يعني قد تجد أن الماء الذي يغسل الإنسان به رجليه أضعاف ما يغسل به وجهه ويديه. فكأن الآية نبهت على أنه ينبغي الاقتصاد في الماء الذي يستعمل في غسل الرجلين حتى يكون قريبا من المسح بحيث لا يكون فيه إسراف، ويكون كغسل الوجه وغسل اليدين. وعموما فمما يدل على مذهب الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه ولا في حديث واحد أنه مسح على رجليه إذا كانت مكشوفتين. واستدل أيضا بحديث عمرو بن عبسة هذا، قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه إلى أن قال ثم يغسل رجليه كما أمره الله. كما أمره الله في ماذا؟ في آية الوضوء. فدل على أن المأمور به في آية الوضوء هو الغسل وليس المسح. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من أصحابه قد أرهقتهم الصلاة فتوضأوا سراعا فجعلت أعقابهم تلوح لم يصبها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن بأن يبقى شيء من العقب لم يمسه الماء، فمن باب أولى أن الذي يحصل من المسح هو أكثر من هذا بكثير. فالصحيح هو وجوب غسل الرجلين، ولا يعول على ما قالته الرافضة في هذا الباب. نعم. لا، لكن هذه المسألة شائعة فالرد عليها مهم وبيانها، وخاصة أنهم يستدلون بقراءة صحيحة. نعم. ابن جرير ما يقول إنه المشروع فقط المسح، يقول يخير بين الأمرين، بين المسح وبين الغسل. نعم.
قال عفو الله عنك: العاشر قوله ثلاثا يدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاثا، وبعض الفقهاء لا يرى هذا العدد في الرجل كما في غيرها من الأعضاء، وقد ورد في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما ولم يذكر عددا، فاستدل به لهذا المذهب، وأكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الأرض في المشي عليها تكثر فيها الأوساخ والأدران، فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد، والرواية التي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية التي لم يذكر فيها، فالأخذ بها متعين، والمعنى المذكور لا ينافي اعتبار العدد، فليعمل بما دل عليه لفظ مثل.
بما دل عليه
لفظ مثل،
لفظ الحديث
كذا.
أي لفظ الحديث. هذا أيضا مناقشة لمذهب آخر للروافض، وهو أنهم يرون أن أعضاء الوضوء لا يكرر غسلها، لا في الوجه ولا في اليدين ولا في الرجلين. وزادوا في الرجلين أنه جاء في بعض الروايات فغسل رجليه حتى أنقاهما، فدل على أن المراد في غسل الرجلين هو حصول النقاء لهما، وقد يحصل النقاء بغسلة واحدة وقد لا يحصل بثلاث وإنما يحصل بأربع، فحينئذ لا يحال على العدد وإنما يحال على وصف وهو الإنقاء. هذا المذهب غير صحيح، لأن من المشهور بل من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل ثلاثا، قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثا، بل عامة وضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وبناء عليه فالروايات التي ليس فيها ذكر العدد تقضي عليها الروايات التي فيها ذكر العدد. وأما العلة التي قالوها بأنه غسلهما حتى أنقاهما، فلا مانع من أنه إذا حصل النقاء بواحدة زاد الغسل حتى يكون ثلاث، وأما إذا لم يحصل النقاء إلا بما زاد فلا حرج بعد ذلك بعد أن يحصل النقاء أن يكرر الغسل بعد النقاء مرتين أخرين، فيكون حاصل غسل الرجلين حينئذ ثلاث. والنصوص لا يضرب بعضها ببعض، وإنما يؤخذ بما زاد في نص على النص الآخر. نعم.
الحادي عشر قوله نحو وضوء هذا، لفظة نحو لا تطابق لفظة مثل، فإن لفظة مثل يقتضي ظاهرها المساواة من كل وجه إلا في الوجه الذي يقتضي التغاير بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة نحو
عن الوحدة وليس الوحدة.
قال بحيث يخرجهما عن الوحدة، ولفظة نحو لا تعطي ذلك، ولعلها استعملت بمعنى المثل مجازا، أو لعله لم يترك مما يقتضي المثلية إلا ما لا يقدح في المقصود. فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار في المقصود من الفعل، فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك الفعل، ولم يقدح تركها في المقصود منه وهو رفع الحدث وترتب الثواب. وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به ويحصل الثواب الموعود عليه، فلا بد أن يكون الوضوء المحكي المفعول محصلا لهذا الغرض. فلهذا قلنا إما أن يكون استعمل نحو في غير حقيقتها أي بمعنى مثل، أو يكون ترك ما علم قطعا أنه لا يخل بالمقصود فاستعمل نحو في حقيقتها مع عدم فوات المقصود، والله أعلم. ويمكن أن يقال إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل على مقارنة،
نعم،
قال على مقارنة ذلك الفعل تسهيلا وتوسيعا على المخاطبين من غير تضييق وتقييد بما ذكرناه أولا، إلا أن الأول أقرب إلى مقصود البيان.
هذه مسألة حافظ رحمه الله بنيت على غياب نص، ولو كان النص موجودا لانتهى الإشكال. يقول عثمان لما حكى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا. قال: ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا. ومثل ونحو تختلفان في المعنى، فالمثلية تقتضي المطابقة من كل وجه، وأما نحو كذا فتقتضي المطابقة في عم الأوجه، وخاصة الأوجه الأصلية في التشابه بين الشيئين، إلا الشيء الذي يقتضي أو الوحدة أو نفي الوحدة تقتضي وجوده. أنا حينما أقول، لما تقول كيف محمد مثلا في الدراسة، تقول ما شاء الله مثل صالح، مثل صالح، هذا يقتضي أنه مثله في الحرص، مثله في الذكاء، مثله في النتيجة، مثله في القدرة على البحث. لكن محمد طويل وصالح قصير، محمد أسمر وصالح أبيض، محمد متين وصالح نحيف، هل هذا ينافي المثلية؟ لا، لأننا حينما قلت فلان مثل فلان لا يقتضي أنه ليس بينهما أدنى شبه بحيث أنهما يصبحان شيئا واحدا متحدين، لا، لا تقتضي هذا. المثلية المقصود هو التشابه في كل شيء إلا الشيء الذي لا حاجة إلى المثلية فيه، لأن الكلام لم يسق من أجله. إذن المثلية تقتضي التشابه التام، والنحوية تقتضي التشابه في الأعم الأغلب. ولهذا تجدون مسلم رحمه الله في الصحيح حينما يسوق روايات يأتي بروايات ويذكر أسانيد فيقول بمثله، يعني بمثل اللفظ السابق، ويقول أحيانا بنحوه إذا كان بينهما تفاوت. طيب، إذا كان كذلك فهذا الفضل، هذا الفضل في الوضوء يحصل لمن توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، أو من توضأ بنحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بنحو، لا، وإنما من توضأ بمثله. وحينئذ فنحوه هنا استعملت بمعنى مثل، وهذا استعمال مجازي، هذا واحد. الشيء الثاني أن يقال إن نحوه بالفعل على وجهها، وهو أنها لا تقتضي المشابهة من كل وجه، لكن المقصود أنها لا تقتضي المشابهة من الوجوه التي لا أثر لها في مقصود هذا الوضوء. ما مقصود هذا الوضوء؟ شيئان: رفع الحدث وحصول الثواب. فالشيء الذي يزيد عن هذا لا حاجة إليه، وبناء عليه من توضأ نحو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني شابهه في الأفعال التي يحصل بها الثواب ورفع الحدث. وكأنه بهذا المعنى أنه يحصل لهذا من توضأ مرة مرة، ومن توضأ مرتين مرتين، ولا ينحصر الثواب في حق من توضأ وثلث في الأعضاء. قال: وإنما احتجنا إلى هذا وقلنا به، يعني إنما احتجنا إلى أن نقول إن المقصود بالنحوية هنا هي المثلية، إنما احتجنا لهذا لأن الحديث جاء لبيان فضيلة، وليس الحديث جاء لبيان رفع الحدث، يعني فكأن الحديث جاء لبيان وضوء كامل يحصل به قدر عظيم من الثواب، وحينئذ فجعلنا النحو هنا إما بمعنى المثل مجازا، وإما نحو بمعنى أنه وإن تفاوت لكن لا يتفاوت في المعنى الأصلي وهو حصول الوضوء بهذه الصفة. وكأنه يميل إلى أن رحمه الله إلى أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن توضأ ثلاثا دون من توضأ مرة أو مرتين. قال: ويمكن أن يقال أن يقول، وهذا قاله بعض أهل العلم، إنما عبر بنحوه لبيان أن فعل الوضوء بأي صفة ولو كان أقل من التثليث يحصل به الثواب، لأنه فيه توسيع على المخاطبين، وهذا فيه نظر. قال: والأول أقرب، لأن الحديث في الحقيقة ما جاء لبيان كل وضوء، ولهذا تلحظون أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه، وقرن الوضوء أيضا بصلاة ركعتين. إذن الكلام ليس هو عن كل وضوء، وإنما المقصود وضوء كامل يحصل له ذلك الثواب، وحينئذ النحو هنا بمعنى المثل. قلنا: هذا الكلام كله مبني على أن الحديث إنما ورد بلفظ بنحوه، ولكن الحديث قد ورد بلفظ بمثله، جاء هذا في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان: من توضأ مثل وضوء هذا. إذن لا نحتاج أن نقول نحوه جاءت بمثله، وبناء عليه فالحديث حينما روي في بعض الروايات بنحوه وفي بعضها بمثل، هذا من تصرف الرواة، هذا من تصرف الرواة. إذن الحديث إنما جاء في من ماثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وهذا ليس وصفا للوضوء المجزئ، وإنما هو وصف لوضوء خاص يحصل به ثواب خاص. نعم.
قال عفو الله عنك: الثاني عشر، هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع أمرين، أحدهما الوضوء على النحو المذكور، والثاني صلاة ركعتين بعده بالوصف المذكور بعده في الحديث، والمرتب على مجموع أمرين لا يلزم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج. وقد أدخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء، وعليهم في ذلك هذا السؤال الذي ذكرناه، ويجاب عنه بأن كون الشيء جزءا مما يترتب عليه الثواب العظيم كاف في كونه ذا فضل، فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء، ويظهر بذلك الفرق بين حصول الثواب المخصوص وحصول مطلق الثواب. فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور والصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، ومطلق الثواب قد يحصل بما دون ذلك.
هذه المسألة، وهي أن قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب. الثمرة وهي مغفرة ما تقدم من الذنب لا تحصل إلا بوجود الأمرين جميعا، الوضوء بهذه الصفة مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة بهذه الصفة وهي قوله لم يحدث فيهما نفسه، وبناء عليه فلا يحصل الثواب هذا المذكور في الحديث لا يحصل لمن توضأ فقط ولم يصلي، أو من صلى ولم تكن صلاته على هذه الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هنا السؤال، نجد أن العلماء يريدون هذا الحديث في كتبهم في باب الوضوء في فضل الوضوء، بينما نحن نقول قبل قليل الحديث يدل على فضل مرتب على أمرين، فكيف يأتون به في باب فضل الوضوء؟ قال نعم، هذا لا إشكال فيه، هو بمجموع الأمرين يحصل له به هذا الثواب الكبير. أليس يدل هذا على أن هذا الجزء فيه فضل عظيم ولا لا؟ ذات الوضوء فيه فضل عظيم، بحيث أنه إذا جمع إلى الصلاة حصل به مغفرة ما تقدم من الذنب، وحينئذ نقول الوضوء في حد ذاته فاضل، لكن مغفرة الذنب لا تقع إلا بالوضوء مع انضمام صلاة الركعتين. وقد ورد في فضل الوضوء أنه إذا توضأ فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكانت صلاته ومشيه نافلة له. قد ورد في فضل الوضوء شيء كبير، وهذا مما يدل على أن الوضوء في حد ذاته عبادة مقصودة. الوضوء في حد ذاته عبادة مقصودة يحصل عليها هذا الثواب، لكن هذا الثواب الذي ورد في الحديث مغفرة ما تقدم من الذنوب إنما يحصل بمجموع الأمرين جميعا. فإذا كان الوضوء إذا انضم إلى الصلاة يحصل به هذا، فهذا يدل على فضل الوضوء في حد ذاته، وإن كان لا يحصل به هذا القدر إلا بانضمام الصلاة إليه. نعم.
قال عفى الله عنك. الثالث عشر قوله ولا يحدث فيهما نفسه، إشارة إلى الخواطر والوساوس الواردة على النفس، وهي على قسمين: أحدهما ما يهجم هجما يتعذر دفعه عن النفس، والثاني ما تسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه. فيمكن أن يحمل هذا الحديث على هذا النوع الثاني فيخرج عنه النوع الأول لعسر اعتباره، ويشهد لذلك لفظة يحدث نفسه، فإنه يقتضي تكسبا منه وتفعلا لهذا الحديث، ويمكن أن يحمل على النوعين معا، إلا أن العسر إنما يجب دفعه عما يتعلق بالتكاليف، والحديث إنما يقتضي ترتب ثواب مخصوص على عمل مخصوص، فمن حصل له ذلك العلم حصل له ذلك الثواب.
لا، فمن حصل له ذلك العمل.
قال عفى الله عنك. فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا. وليس ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه. نعم، لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول، أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص، والأمر كذلك. فإن المتجردين عن شواغل الدنيا الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها تحصل لهم تلك الحالة، وقد حكي عن بعضهم ذلك.
طيب، هذا في قوله ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. حديث النفس يقع على صفتين: صفة هي هواجس وخواطر تهجم على الإنسان لا يتكلف البحث عنها ولا تذكرها، وأخرى تلم هو يتكسبها ويبحث عنها ويمد فيها ويسترسل. فهنا قال لا يحدث فيهما نفسه، اختلف، فقيل المراد لا يحدث فيهما نفسه أذان، لا يحدث فيهما نفسه المقصود النوع الثاني، وأما النوع الأول فلا ينقص هذا الثواب. الشيء الذي يهجم على الإنسان والإنسان يدفعه عن نفسه لا يترتب عليه نقص الثواب، وإنما الذي يترتب عليه نقص الثواب الخواطر التي يديرها الإنسان ويزيدها ويتفكر فيها ويتأمل فيها. ما الذي يدل على هذا الحصر مع أن الحديث مطلق لا يحدث فيهما نفسه؟ قال يدل على هذا أمران اثنان. الأمر الأول أن النوع الأول عسير أن الإنسان ينفك عنه، وهي الخواطر التي تهجم على النفس، والشريعة مبناها على رفع العسر والتكليف بما لا يستطاع. الأمر الثاني مأخوذ من صيغة يحدث فيهما نفسه، فإن يحدث تدل على التفعل وطلب الحديث، بينما الذي تهجم عليه هذه الخواطر لا يحدث في الحقيقة نفسه بها، ولكن هي التي هاجمت عليه. هذا مسلك لبعض أهل العلم، قال الحديث هذا يحصل لمن برئ من حديث النفس الذي يسترسل ويستمر فيه، وأما ما يهجم عليه فلا ينقص ثوابه ما دام أنه كلما هجم عليه دفعه عنه. القول الثاني أن هذا الثواب لا يحصل إلا لمن برئ من النوعين جميعا، لا تهجم عليه وساوس ولا يستمر معه خواطر. فإن قيل هذا فيه عسر بالنسبة للأشياء التي تهجم، قال وليكن فيه عسر. قيل إن العسر مرفوع في الشريعة، قال العسر الذي مرفوع في الشريعة هو العسر الذي في فعل الواجبات، هذا يرفع عن الناس، وأما ما سوى ذلك من النوافل فحتى لو ترتب عليه عسر لا حرج في ذلك، وإنما الذي نفي في الشرع هو العسر في التكاليف، يعني العسر في الواجبات، لا يقع شيء قد أوجبه الله عز وجل على العباد وفيه عسر ومشقة غير مطاقة. أما النوافل فأمرها واسع، وبناء عليه لا حاجة إلى الحصر، فنجعل الحديث على إطلاقه لا يحدث فيه ما نفسه أبدا، لا يهجم عليه شيء ولا يسترسل معه شيء. قال وهذا ليس أيضا من حيث الوجود، ليس هذا شيئا مستحيلا، فإن من من الله عز وجل عليهم بالانصراف عن الدنيا والتعلق بالله عز وجل والنظر إلى ما عنده يستغرقون في صلاتهم استغراقا لا تأتيهم وساوس، لا من النوع الأول ولا من النوع الثاني، فحينئذ هذا فضل لطائفة معينة، هم أولئك الذين لا تقع لهم خواطر لشدة تعلقهم بالله عز وجل واستغراقهم في العبادة. وهذا وإن كان وجيها، لكن هذا لا يعني حرمان من وقع منه النوع الأول من الهواجس، وخاصة فيما إذا كان يدفعها عن نفسه، لكن قد يقال كمال الثواب إنما يقع لي أن كان على هذه الصفة. نعم.
الله عنك. قال الرابع عشر: حديث النفس يعم الخواطر المتعلقة بالدنيا والخواطر المتعلقة بالآخرة، والحديث محمول والله أعلم على ما يتعلق بالدنيا، إذ لا بد من حديث النفس فيما يتعلق بالآخرة، كالفكر في معاني المتلو من القرآن العزيز والمذكور من الدعوات والأذكار، ولا نريد بما يتعلق بأمر الآخرة كل أمر محمود أو مندوب إليه، فإن كثيرا من ذلك لا يتعلق بأمر الصلاة، وإدخاله فيها أجنبي عنها. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة، أو كما قال: وهذه قربة، إلا أنها أجنبية عن مقصود الصلاة.
قوله ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، المنفي في حديث النفس هنا حديث النفس المتعلق بأمور الدنيا حتى ولو كانت مباحة، فإن التفكر في أمر الدنيا في الصلاة ينقص هذا الأجر، أما إذا كان التفكر في أمر الآخرة فلا ينقص، لكن أمر الآخرة هنا على نوعين: أمر آخرة يتعلق بما يقرأه الإنسان، وأمر آخرة لا يتعلق بما يقرأه الإنسان. أليس الإنسان مأمور بأن يتدبر وهو يتلو؟ فإذا قرأ الجنة والنار وأخذ يتأمل في الجنة ونعيمها وفي النار وجحيمها، هذا حديث نفس ولا ما هو حديث؟ حديث نفس. هل هذا ينقص الثواب؟ لا. لكن لو حدث نفسه بأمر أخروي هو في يقرأ مثلا في آيات تتعلق بالجنة والنار، فأخذ يحدث نفسه بالصدقة أو يحدث نفسه بالصيام أو يحدث نفسه بالحج أو نحو ذلك. يقرأ القارئ في آيات الصيام وهو يحدث نفسه في أعمال صالحة أخرى في الحج أو في بر الوالدين أو نحوها، هل هذا ينقص؟ قال نعم ينقص. المقصود حديث النفس الأخروي المتعلق بما يقرأه، فإن اعترض على هذا بمثل حال عمر، فإن عمر رضي الله عنه يقول إني لأجهز الجيش وأنا في الصلاة. هذا الآن تفكر في أمر أخروي لكن ليس له علاقة بالصلاة. قال هذه فضيلة لكنها أجنبية عن الصلاة. قد أجاب شيخ الإسلام بجواب طريف جدا، قال إن عمر رضي الله عنه كان ولي أمر المسلمين وكانت الصلاة واجبة عليه والجهاد واجب عليه، فهو تفكر في أمر أو في أمرين كلاهما واجب عليه، وليس حال كل الناس كحال عمر رضي الله عنه. قال وأيضا يغتفر تفكر الإنسان في واجب قد ضاق عليه وقته وهجم عليه خاطر في الصلاة في التأمل فيه، وبين شيء آخر يستدعيه الإنسان وإن لم يكن كذلك. وبناء عليه فالتفكر في الأمر الأخروي هو على كل سهل سواء كان من النوع الأول أو من النوع الثاني، وإنما المنفي هو التفكر في أمر دنيوي محض. هذا الحديث وارد في صلاة ركعتين، وهو شامل فيما إذا كانت الركعتان نافلة أو كانت الركعتان فريضة. وأيضا هذا الفضل ورد في الوضوء، فهو شامل أيضا للوضوء الذي يرفع به الحدث والوضوء الذي يكون تجديدا، لأن الوضوء والصلاة هنا ذكرت مطلقة، فحينئذ تعم فيما إذا صلى ركعتين سواء كان ذلك نافلة أو كان ذلك فريضة. فإن قيل قد ورد أن الرجل إذا توضأ غفرت له خطاياه ثم كان مشيه إلى الصلاة وصلاته نافلة له، وبناء عليه فقول غفر له ما تقدم من ذنبه كيف تكون المغفرة حينئذ؟ والجواب مسألة الخامسة عشرة.
قالك الله عنك. الخامسة عشر قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ظاهره العموم في جميع الذنوب، وقد خصوا مثله بالصغائر وقالوا إن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكأن المستند في ذلك أنه ورد مقيدا في مواضع كقوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فجعلوا هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها.
غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم ما موصولة، والأسماء الموصولة هي من ألفاظ العموم، فقول ما تقدم من ذنب يشمل ما إذا كان المتقدم صغيرة أو كبير، هذا مقتضى إطلاق الحديث. لكنهم جعلوا مثل هذا ولم يخصوا به هذا الحديث فقط، جعلوها قاعدة أن كل ما ورد من مغفرة الذنوب بسبب فعل عمل صالح فالمقصود هي الذنوب الصغائر وليست الكبائر. وسبب هذا أنهم قالوا إن الله عز وجل لما ذكر الفواحش الكبرى لم يذكر لهذه الفواحش مغفرة إلا التوبة، وذلك في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فقول إلا من تاب هذا على سبيل الحصر، أي أن هذه لا تغفر إلا بالتوبة. فلو كانت الأعمال الصالحة سببا للمغفرة لذكرها الله عز وجل. وأيضا قد ورد هذا التقييد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. قالوا فهذا يدل على أن كل مغفرة وردت للذنوب بسبب الطاعات فالمقصود بها الذنوب الصغائر. وهنا شيئان، الشيء الأول في قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر أن الصغائر لا تغفر إلا بشرط اجتناب الكبائر. إذن من فعل صغائر وعمل عملا صالحا لا يكفي حصول العمل الصالح منه لمغفرة الصغائر إلا إذا وجد منه اجتناب الكبائر. وبناء عليه لو أن إنسانا صلى غفرت ذنوبه كذا، بين هذه الصلاة والصلاة الأخرى فعل صغائر فقط، إذا جاءت الصلاة الثانية غفرت هذه الصغائر. لو أنه فعل صغائر وكبائر فإن الصلاة الأخرى لا تغفر الصغائر لتخلف الشرط وهو اجتناب الكبائر. إذن هذه الأعمال الصالحة لا تغفر الصغيرة إلا بشرط اجتناب الكبائر لقوله ما اجتنبت الكبائر، وكما في قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا القيد عند عامة أهل العلم ليس معمولا به، وقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر أي إن الكبائر هي التي لا تغفر وأما الصغائر فإنها تغفر ولو كانت هناك كبائر، لكن مغفرة الذنوب لا تقع بسبب الأعمال الصالحة إلا للصغائر دون الكبائر. الأمر الثاني أن مغفرة الذنوب الكبار لا تقع إلا بالتوبة، قد سبق أن ذكرنا الآية وقوله صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر. وهنا أورد بعضهم أن هذه الأعمال الصالحة سبب للثواب، فإن وافقت صغائر غفرتها وإن لم توافق صغائر كانت سببا لرفعة الدرجات. ورد في الوضوء أنه إذا توضأ غفر له ما تقدم من ذنبه، فإذا مشى إلى الصلاة وصلى كان مشيه وصلاته له نافلة، وحينئذ فالأعمال الصالحة إن كان قد ورد قبلها ما يقتضي التكفير كفرت، وإن لم يكن قبلها ما يقتضي التكفير فإنها تكون رفعة في الدرجات. وهذا في حق الخلص من البشر، أما في حق المخلطين من أمثالنا وعامة البشر لا تزال في حياته من الصغائر والكبائر ما يحتاج إلى توبة، وليس مجرد العمل الصالح. هذا التقييد فيه نظر عند بعض أهل العلم، وهي أن نقول كل عمل صالح لا يغفر إلا الصغير، لأن مبنى التكفير على شيء، مبنى تكفير الأعمال الصالحة للسيئات مبني على شيء وهو عظم ثواب العمل الصالح بحيث يقدر على إزالة سيئة العمل الكبير، لأن الحسنات والسيئات مبناها على الموازنة، فتكفير الأعمال الصالحة لعظم أجرها ترجح بالأعمال السيئة. وإذا كان كذلك فالأصل في الأعمال ألا يسلك فيها القياس، فإذا وردت أعمال قيل إنها تغفر بشرط اجتناب الكبائر أو إنها لا تغفر إلا الصغائر فينبغي أن يكون الأمر خاصا بتلك الأعمال، فإذا جاءت أعمال أخرى قيل فيها إنها تغفر الذنوب ولم تقيد فينبغي أن تبقى على إطلاقها. ولهذا إنما ذكر بقيد عدم الكبائر هذه الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت فقط. نقول نحن لا نقيدها بالصغائر إلا فيما ورد نص في أنه مقيد بالصغائر. لكن تعال إلى الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في تقييد؟ ها؟ ليس فيه تقييد. إذن ينبغي أن يكون على إطلاق. المصائب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فينبغي أن يبقى على إطلاقه، وهذا أولى، لأن مسألة مقادير الثواب والعقاب ليست من المسائل القياسية. وبناء عليه فنقول إن هذا التقييد بالصغائر إنما يقال به في أعمال صالحة قيدت بهذا. فإذا جاءتنا نصوص في الثواب المطلق ولم يكن فيها تقييد فالأصل بقاؤها على إطلاقها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم.
قال: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وعن جابر بن سمرة عنه صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. وعن أنس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومثله عن أبي هريرة في حراء، وزاد معه علي وطلحة والزبير، وقال: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والخبر في حراء أيضا عن سعيد بن زيد قال: ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم.
هذا طرف أيضا من تلك المعجزات التي جعلها الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن سبق أن الجمادات تحن إليه صلى الله عليه وسلم وتخاطبه، فمن الجمادات أيضا من كان يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابن مسعود: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، أي أن الطعام كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعام يسبح لله عز وجل. وهذا تصديق لقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، قال بعض أهل التفسير معنى لا تفقهون تسبيحهم أي لا تسمعون، أو لا تفقهون تسبيحهم لا تعقلونه، وهذا في الأعم الأغلب. وإلا فقد وقع مثل هذا في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال بعض أهل العلم: لقد كنا، هذا يدل على تكرر هذا الأمر، ولعل الله سبحانه وتعالى أطلع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد يقينهم بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يرون هذا الطعام الذي هو جماد يسبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث كلام الحجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة قال: إني لأعرف حجرا بمكة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأعرف حجرا بمكة يسلم علي. والحديث في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم. قال بعض الشراح أن المقصود بذلك الحجر هو الحجر الأسود، وقيل إنه حجر آخر. وما دام لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في ما هو الحجر فلا يجزم بشيء منها، والعبرة هي بتسليم هذا الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفائدة ذلك تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم في مكة تعرض إلى الأذى، ولهذا كان من إكرام الله عز وجل له هذا التثبيت الكامل له حينما يسلم عليه الحجارة، وهي لا تسلم على أحد من خلق الله عز وجل. وقد حذف المختصر حديثا عن علي رضي الله عنه قال: كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج صلى الله عليه وسلم إلى بعض نواحيها، أي إلى بعض نواحي مكة، قال: فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. والحديث رواه الدارمي بإسناد حسن. فهذه الأشجار وهذه الجبال حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي كانت تسلم عليه وتشهد له بالرسالة والنبوة، وهذا أيضا مما يخفف وطأة ذلك الأذى الشديد الذي كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الإذاء عليه صلوات الله وسلامه في نفسه، وكان الإذاء عليه في أصحابه، وكما يشق عليه الذي يقع على نفسه يشق عليه أيضا أكثر ما يراه يقع على أصحابه من الإيذاء والتنكيل والعذاب. الثالث مما يدل على كلام الجمادات مع النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان أحدا، وهو الجبل المعروف بالمدينة، فرجف بهم. قيل إنه رجف بهم إما وقار وإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، أو خوف من الله عز وجل. فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أثبت أحد، أي أثبت يا أحد، فإنما عليك نبي، وهو صلوات الله وسلامه عليه، وصديق، وهو أبو بكر، وشهيدان، وهو عمر وعثمان، فإنهما قتلا شهيدين كما هو معروف من حالهما رضوان الله عليهما. قد وردت مثل هذه أيضا في حراء، والذي كان في حراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عشرة، معه علي وطلحة والزبير، وفي رواية كان معه عشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. والزبير من الشهداء رضي الله عنه، لأنه قتل في وادي السباع بعد تلك المعارك التي كانت بين عائشة وعلي رضي الله عنه. وكذلك طلحة جاءه سهم غارب فقتله، فكلهم كانوا شهداء. بعض أهل العلم يذهب إلى أن حراء أنها تصحفت من أحد، وأن الحديث صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت أحد، يعني أن هذه القصة إنما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم في أحد. ولا مانع من تعدد القصة، وخاصة أن السياق يختلف بين قصة أحد وبين قصة حراء. قال: والخبر في حراء أيضا جاء عن سعيد بن زيد قال: ومعه عشرة من أصحابه أنا فيهم، أي يقول سعيد بن زيد أنا فيهم. والشاهد من هذه القصص هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقع له هذه المعجزات، وكما سبق أن هذه المعجزات لها ثمرات، منها تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها زيادة اليقين عند أصحابه برسالته صلوات الله وسلامه عليه، ومنها أيضا ما يجعله الله عز وجل سببا لإيمان بعض البشر حينما يرون هذه القصص تقع على يد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمنون ويصدقون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.